الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من التعليق على الحديث التاسع، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في التعليق على العاشر وما تيسر من الأحاديث التي بعده. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، رواه مسلم. هذا الحديث من الحديث العظام، وقد روي عن الأئمة أنه من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، ومنهم الإمام الكبير أبو داود السجستاني تلميذ الإمام أحمد رحمه الله. وهذا الحديث يتكلم على أهمية تحري الحلال، وأنه مما أمر به الرسل، وأن الغاية لا تبرر الوسيلة كما يقول هكذا بإطلاق، لا بد من وسيلة مشروعة مقبولة في الشرع. وفي الحديث كذلك إشارة لأهمية الدعاء. قوله رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، مضى الكلام على ترجمة هذا الصحابي الجليل في الحديث السابق. وقوله رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب. الطيب في الأصل يعني بمعنى الطهارة والسلامة والزكاة ونحو ذلك، والمراد إن الله منزه عن كل نقص وعيب، مقدس موصوف بكل كمال، طيب في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه جل وعلا في أصلها وفي مآلها وفي جميع أحوالها. وقد أخذ بعض العلماء من هذا الحديث اسم الطيب، وأن من أسمائه الطيب، وبعضهم جعله من باب الإخبار فقط، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل إلا طيبا، يعني لا يقبل من الأقوال والأعمال والأموال وغير ذلك إلا ما كان طيبا. والطيب المقبول ما كان متصفا بصفتين: الصفة الأولى الإخلاص وقصد وجه الله وحده لا شريك له، والصفة الثانية أن يكون على الطريقة التي أمر بها المولى جل وعلا، فإن اختل أحد هذين الشرطين لم يكن العمل طيبا. فهذا تمهيد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبيان وجوب تحري الحلال في المطعم والمشرب وغير ذلك من حوائج الإنسان، ووجوب التقرب بالطيب من الأعمال فقط. وفي ذلك يقول تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولنأخذ مثالا في عبادة بدنية وهي الصلاة. لو صلى مصل قاصدا بصلاته وجه ربه وحده، ولكنه صلى بغير وضوء، فهذا العمل غير طيب، لأنه على غير أمر الشارع، فالشارع أمر بالطهارة قبل الصلاة. مثال آخر لعبادة مالية وهي الصدقة. تصدق رجل بخمر أو دخان، أقول هذا عمل خبيث غير طيب، لاختلال الشرط الثاني وهي موافقة الشريعة. طيب، لو تصدق بشاة مسروقة كذلك غير طيب، لأنها مكسوبة على غير أمر الشريعة، لأن كسبها على غير أمر الشريعة، فهذه شاة مسروقة والشريعة حرمت السرقة، فكيف تتقرب بأمر محرم خبيث؟ وهكذا. ومثله لو صلى رياء كذلك هذا غير طيب، فيه شرك فهو خبيث، وهكذا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل، ليس معناه يعني إبطال العمل مطلقا بالرد كما ذكر ذلك ابن دقيق رحمه الله، فهو درجات وأقسام، فقد يكون بإبطاله من أصله تارة كمن صلى بغير طهور، وقد يكون بنقص الثواب كمن حج يبتغي شيئا من التجارة ونحو ذلك على التفصيل التي ذكرناه الذي ذكرناه في أول حديث في هذا الكتاب المبارك. وبناء على هذا يكون الطيب مقابلا لكل رديء سواء كان حراما أو دون الحرام من المكروهات. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر الاثنين بما جاء في الآية، المؤمنين والمرسلين، أمرهم بأكل الطيبات والعمل الصالح. وليس المقصود في كل شيء مما أمر به المرسلين، ليس المقصود أنه أمر المؤمنين بكل شيء أمر به المرسلين، لا، المقصود سوى بينهم هنا في هذا الأمر لأهميته، سوى بين المؤمنين والمرسلين. وتأملوا الآية: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال العلماء رحمهم الله: جعل المقصود من أكل الطيبات عمل الطاعات، عمل الصالحات، فأكل المسلم ليتقوى على طاعة الله. وتأملوا كيف قدم سبحانه وتعالى أكل الحلال على صالح الأعمال، هذا تنبيه على أن الانتفاع بالأعمال لا يتوصل إليه إلا بعد إصلاح الرزق واكتسابه من حله، لأن الجسد الذي نبت من سحت وحرام يدب الكسل في جوارحه وقلبه فتثقل عليه الطاعات. وقد جاء في بعض الأحاديث كحديث كعب بن عجرة وحديث ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعن عدد من الصحابة رضي الله عنهم عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه كلها معلولة ولا تخلو من ضعف، ولكن في معناه ما جاء في صحيح البخاري من حديث طريف بن مجالد عن جندب رضي الله عنه أنه قال له عندما طلب منه الوصية، قال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم أهراقه فليفعل. هذا له حكم الرفع. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. وهذا كله حتى لا يقع في الحرام وحتى لا يوقع غيره فيه. وفي هذا يقول محمد مولود رحمه الله في نظم الكفاف: وهاك بابا جامعا ما لا جرى، لك من أن تعرفه قبل الشراء، فمن يحيط بعلمه ويعمل ترجى له النجاة من حرب العلي وبعثه في صورة الخنزير والكلب والقرد وكالمسعور، وأمل الظفر بالتوفيق إذ هو بين الماء والدقيق. فالذي يتحرى الحلال دائما يظفر بالتوفيق والتيسير للطاعة. وهناك محاضرة مسجلة في بعض أهمية أحكام البيوع والاقتصاد الإسلامي وتعريف موجز بالمصارف الإسلامية في قرابة ساعة واحدة، سترفع في مدرسة بصائر قريبا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا من الصفات التي هي في الحقيقة من أداب الدعاء ومما يوجب قبوله، وهي أربع صفات. أولها يطيل السفر، وقد قال العلماء يطيلها في الطاعات ووجوه الخير لأسباب سنذكرها في الشرح الثاني. وعلى كل حال، إطالة السفر نفسها من أسباب إجابة الدعاء كما جاء في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: المظلوم والمسافر والوالد على ولده. وهذا الحديث صححه المعاصرون وفيه ضعف. على كل حال، إطالة السفر مظنة الافتقار والانكسار والتذلل وقرب العبد من ربه وشعوره بحاجته لربه. والصفة الثانية أشعث أغبر، والشعث يكون غالبا في الرأس وهو بمعنى التغير وتفرق الشعر وانتشاره لعدم تعهده، وأغبر يعني على جسمه ووجهه الغبار من السفر والتعب. وهذا كله من مضان الانكسار والتذلل والافتقار، وهذه من أعظم أبواب القرب من الله. وقد جاء عند النسائي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى الاستسقاء متواضعا متبدلا متخشعا متضرعا، وجاء كذلك في الحديث جاءني عبادي شعثا غبرا. على كل حال هذا كما يقولون أظهر في الافتقار وبيان الحاجة. وفيه تفصيل طويل من ناحية يعني هل يتقصده العبد أو لا وغير ذلك. والصفة الثالثة رفع اليدين إلى السماء، ورفع اليدين من أسباب الإجابة، وقد جاء عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي، أن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. وهذا الحديث صحه جمع من المتأخرين كابن حجر والمعاصرين، وفي القلب منه شيء، والذي يظهر لي أنه معلول والله أعلم. وإنما ذكرته لأن أكثر من يستدل بسنية رفع اليدين في الدعاء يستدل بهذا الحديث، لكن هناك أدلة أخرى أصح منها ولا يذكرونها، حتى السيوطي لم يذكرها في كتابه فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء. منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني في الليل وتلا آية سورة إبراهيم والمائدة ثم رفع يديه وقال يا رب أمتي أمتي، وبكى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث لم أقف على أحد من أهل العلم يذكره في مسألة رفع اليدين، لا قلة منهم النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. على كل حال رفع اليدين في الدعاء مسألة مشهورة نذكرها في الشرح الثاني. الصفة الرابعة الإلحاح على الله بالدعاء، فهو يكرر يا رب يا رب. ولاحظوا كيف اختار لفظة الربوبية، هذه اللفظة جاءت كثيرا في القرآن، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإمام، وتكررت ثم قال بعدها فاستجاب لهم ربهم، لأن إجابة الدعاء من آثار صفة الربوبية، فالله سبحانه وتعالى يجيب المؤمن كما أنه قد يجيب الكافر، جاء ذلك في نصوص كثيرة منها قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقد قيل في تفسير قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قالوا هو الذي ليس عنده أعمال صالحة يقدمها وسيلة عند الدعاء. وما أحوجنا للدعاء وما أكثر تفريطنا فيه، الدعاء والله كنز عظيم ونعمة عظيمة وخزائن مهملة عندنا في هذا الزمن. يقول الحكيم وإني لا أدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج ورب أخ سدت عليه وجوهه أصاب لها لما دعا الله مخرجا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فإن استجابه، هذا الرجل الذي توفرت فيه آداب الدعاء وكان حريا أن يستجاب له وجد يعني فيه وجدت فيه صفات أخرى، المطعم حرام والمشرب والملبس وغذي بالحرام، فهذا الرجل الذي توفرت فيه أسباب الإجابة وجد مانع كبير جدا قضى على تلك الأسباب، هذا المانع هو الكسب الحرام. وأترككم تتأملوا مدى الخسارة ومدى خطورة الكسب الحرام، أسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا والله، يعني تدبر مثل هذه المواقع تجيب على أسئلة كثيرة تدور في أذهان كثير من المسلمين. المسلمون الآن إلا من رحم الله متلبسون بالمعاصي وبأسباب العذاب، ولكن الله رحيم يسلط علينا لعلنا نرجع، والمشاهد أننا انشغلنا بالمسلط عن الرجوع إلى المولى الذي سلطهم علينا. يقول بعض الحكماء يعني مثل المسلمين الآن فيما يصيبهم من البلايا مثل رجل ضرب صبيا أو ولده بعصا كبيرة ورماه بها ليؤدبه حتى يرجع إليه، فانشغل هذا الصبي بالعصا بعد سقوطها على الأرض يركلها ويشتمها إلى آخره، ولله المثل الأعلى، تعالى ربنا وتقدس. كلما جاءنا ابتلاء من مرض أو فقر أو اختلاف أو تسليط عدو أو غيره حتى نرجع وندعو ونتضرع انشغلنا بالبلاء والمرض والفقر والعدو عنه، والمفترض أن نرجع أولا إلى الله ثم نسلك الأسباب بعد ذلك. والله سبحانه سبحانه جل وعلا جعل هذه الأشياء لعلنا نرجع إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون. والله المستعان. طيب، هل قوله وغذي بعد ذكر المطعم والمشرب من باب التكرار والتأكيد أو له معنى آخر؟ للعلماء فيه أوجه نذكرها في الشرح الثاني. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فأنى يستجاب له، هذا استفهام ولكنه على سبيل التعجب واستبعاد حصول الإجابة. قد يستجاب للعبد مع هذه الموانع بل مع أشد من ذلك وهو الكفر، لكنه بعيد وقليل ويكون لأسباب، لذلك فلا نيأس من الدعاء. وفي هذه المسألة تفصيل. والخلاصة، ينبغي لنا أن نتحرى الحلال الطيب وأن نجتنب المحرمات، فإن الطيبات والحلال كثير جدا وسهل ميسور، والحرام قليل وضار. ونحن أصلا في هذه الدنيا في فترة قصيرة جدا، فترة اختبار نعيشها على هذه البسيطة. وكما قال الحكيم: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ترحل عن الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. أسأل الله أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أصل من أصول الدين الذي يسلكه الصالحون المبتغون لرضا ربهم وخالقهم ويخافون من غضبه وعقابه. وهذا الحديث أصل في الورع وترك الشبهات واجتنابها، وقد عده العلماء من جوامع الكلم. وقوله رحمه الله عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب، روى الحديث هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكنيته أبو محمد، ولد في السنة الثالثة بعد الهجرة ومات سنة 50 تقريبا، ودفن بالبقيع. أمه فاطمة رضي الله عنها، بنت سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يكفيه فخرا وشرفا. وهو وأخوه الحسين سيدا شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أفضل من الحسين عند أهل السنة. وهذا لا يعني ازدراء الحسين أبدا بأي وجه من الوجوه. الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. لكن إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبو بكر فهذا لا يعني ازدراء أبو بكر، وإذا قلنا أبو بكر أفضل من عمر فهذا لا يعني ازدراء عمر، وإذا قلنا الحسن أفضل من الحسين هذا لا يعني ازدراء الحسين بحال من الأحوال. وإنما قلت ذلك لأن كثيرا من المسلمين قليل العلم إذا قيل لهم هذا قال: أنت تزدري الحسين. ولو كانوا متبعين منقادين للشريعة لجعلوا كل واحد في مرتبته، فالحسين أفضل منا جميعا الموجودين الآن في الأرض، والحسن أفضل من الحسين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل منهما، هذا معلوم. اشتهر الحسن بالعقل وكذلك الحكمة والصلاح، ومناقبه كثيرة جدا. وقوله رحمه الله: صبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته. الصبط في الأصل ولد البنت، هذا في الأصل، وهناك خلاف يأتي في الشرح الثاني. والريحانة نبتة طيبة الرائحة، وهذا واقعه رضي الله عنه، فهو نبتة من أصل طيب وهو طيب الرائحة كذلك كما ورد في بعض الأثر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يجوز في لفظة يريبك ضم الياء هكذا يريبك، لكن الفتح أفصح وأشهر، فتقول يريبك، والريب الشك مع القلق والاضطراب والتردد. وهذا الحديث مكمل لحديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهنا في هذا الحديث: دع ما يريبك، يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بترك كل ما تشك فيه شكا يريبك ويقلقك. ووالله لو عمل المسلمون بهذا الحديث لما وجدوا بعد ذلك خوفا واضطرابا في حياتهم. فهذه وصية نبوية سهلة ومريحة، وهذا يدل على أمور: أولا لا يدخل في هذا الأمر الحلال المحض، لأنه لا شك فيه ولا ريبة. ثانيا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بترك ما فيه ريبة، فالحرام من باب أولى وأوجب، فترك المشتبهات والتي تورث الشك واجب في حق المؤمن الذي يرجو النجاة. والحمد لله أن المباحات والحلال أضعاف المحرمات، بل الحلال أسهل بكثير من الحرام. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما تريد إلى ما يريبك وحولك 4000 ما لا أربعة آلاف لا يريبك. يعني الحلال كثير جدا، فلماذا تدخل في الذي يريبك وتدخل في الخطر؟ ولهذه القاعدة النبوية صور كثيرة، منها إذا شككت في حرمة معاملة واشتمالها على حرام فدعه إلى غيره من الحلال. وإذا شككت في استباحة رخصة معينة كجمع مثلا يعني كجمع صلاتين فدعه وصل كل صلاة في وقتها وقس على هذا. وينبغي أن ننتبه لأمرين: أولا، لا يدخل في هذا الحديث الوسواس والتكلف والتنطع والأوهام التي لا بينة عليها ولا قرينة. فمن شك في انتقاض وضوئه وهو متيقن أنه توضأ وقد صلى فلا يلتفت إلى هذا الشك حتى يتيقن أنه صلى بغير وضوء. هذا مفهوم يعني الحديث، لأن الريب في انتقاض الوضوء، فدعه ولا تلتفت إليه. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخرى، ولأن هذا من وسواس الشيطان. مثال آخر: رجل تزوج امرأة ثم راوده شك، هل طلقها؟ نقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالأصل أن زوجتك يعني فالأصل أن زوجتك أن 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 فالأصل أنها زوجتك، ودع عنك الشكوك والأوهام. الأمر الثاني: التدقيق في كل صغير وكبير يكون لأهل الاستقامة، ولا ينبغي ذلك لمن ولغ في المحرمات. يعني هذا من التناقض الكبير، أن ترى رجلا يخوض في المحرمات إلى أذني ثم يأتيه التدقيق والورع في المشتبهات. وفي الحقيقة الكلام على هذا الحديث يطول، لكن نكتفي بهذه التعليقات المختصرة. وهذا الحديث حديث صحيح والحمد لله. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. هكذا هذا الحديث أصل في أبواب الأدب والأخلاق، وعده جمع من أهل العلم من جوامع الكلم كأبي داود كما سبق، وعده ابن أبي زيد القيرواني العالم المشهور من أئمة المالكية، عده أحد الأحاديث الأربعة التي يدور عليها أصول الأدب. وراوي الحديث سبقت ترجمته. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء، يعني من جملة علامات ومظاهر ودلائل حسن إسلام المرء. وحسن الإسلام يعني الإسلام الحسن من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وهذا يدل على أن الإسلام على أن إسلام المسلم قد يكون حسنا وقد يكون دون الحسن، كما جاء في حديث جبريل في بيان درجات الإسلام. والمسلم حريص على أن يبلغ درجة الإحسان في إسلامه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: تركه ما لا يعنيه، يعني أن يدع ما لا يهمه ولا ينفعه. وهذا يشمل أمور الدنيا من نوم وكلام وطعام وتتبع أخبار الناس وسؤال عما يخصهم وغير ذلك، ويشمل أمور الشرع والآخرة من فعل خلاف الأولى والانشغال بفضول علم على حساب الفاضل، وكذلك تتبع غرائب المسائل وما لا نفع فيه كمسألة يعني لغة السؤال في القبر، بأي لغة يسأل الملكان الميت في قبره، وكذلك كحكم أولاد الكفار ونحو ذلك. وأعني بحكم أولاد الكفار يعني في الآخرة. إذن كل ما لا يعود بالنفع على المسلم ينبغي له أن يجتنبه، وهذا من حسن الإسلام. وعلى هذا لو ترك المسلم كل ما لا يعنيه فإنه سينشغل ولا بد بكل نافع من علم وتعليم ودعوة وذكر وعبادة وخدمة لأهل بيته والمسلم، ولن يكون لديه وقت للفراغ والضياع. وقد أشار القرآن إلى هذا في قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. وجاء عن بعض السلف: من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه. وغالب من اتصف بهذه الصفة تراه محبوبا مقبولا لدى الناس لأنه لا يؤذي. وننبه إلى أمر نختم به، نقول: المرجع في معرفة ما يعني المسلم من غيره هو الشرع، فلا يستحسن المسلم بعقله أو طبعه بعيدا عن الشرع، لأنه حينئذ قد يترك ما يعنيه أو يقبل على ما لا يعنيه. وأظهر ما يظهر هذا الحديث في كثرة الكلام، وكذلك السؤال عن الخصوصيات والتدخل في أمور العائلة من قبل الوالدين وأهل الزوجين، والإصرار بالرأي على من لم يطلبه منك ونحو ذلك، والكلام على هذا يطول، وهو كلام مهم ولي فيه تجارب كثيرة. وقوله رحمه الله حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا، الأئمة الكبار كالإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري وغيرهم على أنه مرسل من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعد كلامهم كلام. هذا الحديث له شواهد كثيرة من القرآن والسنة كما سنبينه في الشرح الثاني إن شاء الله. فمعنى الحديث ثابت، وأما روايته يعني من حيث الرواية وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.